أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام في الاسم الذي يسمى نائب الفاعل، وتسمية الكلمة بأنها نائب الفاعل يشير من البداية إلى أن هناك كلمة تنوب عن الفاعل وتكون عوضا عن الفاعل. والشيء إنما يحتاج إلى نائب وإلى عوض عنه عندما لا يكون موجودا. وهذا يعني إلى أن الكلمة أو أن الفاعل من جملة أحواله أن لا يكون موجودا في الكلام، وعندما لا يكون موجودا في الكلام لابد أن ينوب شيء وأن تنوب كلمة أخرى عن ذلك الفاعل. ثم إن الذي ينوب عن شيء يأخذ حكمه، وقد عرفنا فيما سبق أن الفاعل يكون مرفوعا، فإذا لم ينوجد الفاعل فالشيء الذي ينوب عن الفاعل يأخذ حكمه فيكون مرفوعا. ومن هنا نعرف ابتداء أن نائب الفاعل يكون مرفوعا. توضح هذا البحث أننا قد عرفنا أن كل فعل فهو يدل على الحدث، والعقل يحكم بأن الحدث لا يمكن أن ينوجد من دون محدث ما. ومن هنا قلنا إن الفعل هو الذي يقتضي وجود الفاعل، ولذلك يقال إن الذي يعمل الرفع في الفاعل هو الفعل. الفعل هو عامل الرفع والذي يحدث الرفع، لأنه هو الذي يقتضي الفاعل. وقد ظهر من ذلك أنه لا وجود لفعل لا فاعل له. ولكن في بعض الأحيان قد يكون المتكلم عالما بالحدث ولكنه يكون جاهلا بمحدث ذلك الحدث، كما إذا انكسر الإبريق ولكنني جهلت كاسره فلا أستطيع أن أقول كسر فلان الإبريق، إذ لا معرفة لي بفلان، فأعدل عن هذه الصيغة إلى صيغة أخرى فأقول كسر الإبريق. شوف، الذي كسر الإبريق حقيقة، الذي أحدث الفعل هو زيد بحسب الفرض، ولكنني أجهل كاسر الإبريق وهويته، فلا أستطيع أن أأتي بصيغة أؤدي فيها فاعلا معلوما فأعدل عن صيغة المعلوم، يعني عن الصيغة التي يؤتى بالفاعل معلوما، إلى صيغة المجهول فأحدث في الفعل تغييرا ما، فلا أقول كسر وإنما أقول كسر، وأقول كسر الإبريق وأسكت عن ذكر الفاعل لأنني لا أعرف. وفي بعض الأحيان قد أكون عالما بالفاعل الذي كسر الإبريق ولكن أنا أريد أن أوقع الإبهام ولا أريد أن أعرفك أيا هو الذي كسر الإبريق، فأقول لك كسر الإبريق. وتارة ثالثة يكون غرضي في أن الإبريق قد انكسر ولا يهمني من الذي كسره أساساً، جيد؟ كما إذا قلت ضرب ولدي، أنت لا يهمك من الذي ضربه، لأن لا مزيد عناية ولا اهتمام بالضارب من هو، الذي يهمك أن ولدك قد وقع عليه الضرب، فتقول ضرب ولدي، فأنت حقيقة لم تأتي بفاعل الضرب، لأن الذي أحدث الضرب هو زيد أو عمر أو بكر، وإنما قلت ضرب ولدي، فقد جيء بالفعل من دون المجيء بفاعله. ولكننا قد عرفنا في الدروس السابقة أن الفاعل ركن أساسي في الكلام، لا يمكن أن تتشكل الجملة من دونه، لأن الجملة إما اسمية وإما فعلية، فإن كانت اسمية احتاجت إلى مبتدأ وخبر، وهذا لا شغل لنا به، وإن كانت فعلية فلا يمكن أن تكون إلا مركبة من فعل وفاعل. فلما كان الفاعل غير مراد في هذه الجملة، أو كان مجهولا أو لا اهتمام به، فالقاعدة تقول لا يجب أن نأتي بالفاعل، ولكن لما كان الفاعل ركنا أساسيا في الكلام فلا بد من المجيء به، فحذف الفاعل وعوض عنه بشيء. الآن سوف يأتي الحديث عن العوض. فنقول عندما لا يتعلق غرض بذكر الفاعل أو يكون الفاعل مجهولا، فالقاعدة تقتضي أن لا يأتي المتكلم على ذكر الفاعل، لأنه لا يريده أو لأنه لا يعرفه. ولكن لما كان الفاعل ركنا أساسيا لا تتشكل الجملة من دونه، وجب عند حذف الفاعل وعند تركه أن يؤتى بعوض عن ذلك الفاعل، ينوب عنه في أنه يكون ركنا أساسيا في الكلام. والذي يكون عوضا عن الفاعل هو المفعول به. وذلك شوف، عندما تقول ضرب زيد عمرا، الذي يقتضي وجود ضارب والذي يدل على وجود فاعل للضرب ما هو؟ هو الفعل، لأن نفس الضرب لا يقع من دون ضارب. ولكن الذي يدل على وجود مضروب ويقتضي وجود مضروب هو الفعل أيضا، لأن الضرب كما لا يتحقق من دون ضارب كذلك لا يتحقق من دون مضروب، وإلا فالضارب لا بد أن يضرب شيئا وأحدا ما. فلما كان المفعول أقرب شيء إلى الفاعل في أن الفعل يتسلط على الفاعل ويقتضي، ويتسلط على المفعول ويقتضي، علم حينئذ أنه عندما يترك ذكر الفاعل يترك، التفت الآن، قد يكون ضميرا مستترا كما تقول ضربة، لا نريد يترك، لا يصرح أصلا، لا يؤتى على، لا يراد ولا ينوى في الكلام، لا مقدرا ولا غير مقدر. عندما يترك ذكر الفاعل ولا يكون الفاعل مرادا، فلا بد أن يكون، أن ينوب شيء عن هذا الفاعل حتى تتشكل الجملة، لأن الجملة لا بد لها من طرفين، من فعل وفاعل، فيؤتى بالمفعول به، شوف، ويجعل المفعول به نائبا عن الفاعل. نائبا عنه في أي شيء؟ نائبا عنه في أنه يشكل الركن الأساسي الذي يتمم الأركان الأساسية للكلام. والمفعول به ماذا كان في الأصل؟ منصوبا، فيرفع ويعرب نائب فاعل. فأنت تقول في الأصل كسر زيد الإبريقة، عندما لا تريد بيان الفاعل تقول كسر الإبريق، فالذي كان مفعولا به ولا زال مفعولا به في المعنى، غاية الأمر أنه ناب عن الفاعل حتى يتمم الأركان الأساسية للجملة، حتى يصح السكوت عليها. فلما ناب عن الفاعل أخذ حكمه وحكم الفاعل أن يكون مرفوعا، فصار نائب الفاعل مرفوعا، أو صار المفعول هذا مرفوع. طيب، ومن هنا إذا كان للفعل مفعولان، كما تقول علم زيد ولده النحو، علم فعل ماضي، الذي علم من هو؟ زيد. ماذا علم ولده؟ مفعول به مع مضاف إليه. وماذا علم ولده؟ النحو. فيوجد مفعولان، مفعول أول وهو ولده، ومفعول ثاني هو نحو. عندما لا نريد الفاعل يؤتى بالمفعول الأول فيجعل نائبا عن الفاعل، والمفعول الثاني يبقى معربا على أنه مفعول ثاني، لا يقال مفعول أول، للإشارة إلى أن نائب الفاعل كان مفعولا.
علم زيد النحو،
علم ولد زيد النحو، وعلم زيد ولده ولده نحو، علم ولد زيد النحو. تمام. طيب إذا اتضح ذلك فإن الفعل عندما يكون فاعله مرادا ومنويا في المعنى يقال لهذا الفعل إنه على صيغة المعلوم. ليش؟ لأنه يؤتى به بصيغة بهيئة جيد تدل على أن الفاعل معلوم. وعندما لا يكون الفاعل مرادا كما في كسر الإبريق يقال إن الفعل يكون على صيغة المجهول، أي يؤتى بها على صيغة يكون الفاعل معها مجهولا. ومن هنا قال إن الفعل إذا أردت أن تأتي به على صيغة المجهول فلا يخلو إما أن يكون هذا الفعل فعلا ماضيا، وإما أن يكون فعلا مضارع، ولا يمكن أن يكون فعل أمر، لا، لأن الأمر لا بد أن تتوجه إلى المخاطب، ومعنى توجهك إليه أنك قد عرفته، فلا بد يكون منويا. فلا يوجد صيغة مجهول في فعل الأمر لأن الأمر طلب، والطلب إنما يكون بالتوجه إلى المطلوب منه إلى المكلف. جيد. أما إذا كان الفعل ماضيا أو فإن كان فعلا ماضيا فصيغة المجهول فيه هي بضم الأول وكسر ما قبل الآخر. شوف كسر
كسر
تصبح كسر، هذا هو الأول، وما قبل الآخر هو حرف وسط. قد يكون الفعل رباعيا دحرج من أربعة حروف، تقول دحرج لأن ما قبل الآخر ها هنا صار الحرف الثالث، ما قبل الآخر في كسر كان الحرف الثالث، فنقول صيغة المجهول هي بضم الأول وكسر ما قبل الآخر. أكرم
أكرم.
تمام. طيب وأما في الفعل مضارع فصيغة المجهول هي بضم الأول
فتح،
ضم الأول وفتح ما قبل الآخر، فتقول في كسر يكسر، هذا في المعلوم
يكسر
فتصبح يكسر، وفي أكرم يكرم ماذا تصبح؟ يكرم يكرم. جيد. بضم الأول وفتح، وفي دحرج يدحرج يدحرج بضم الأول وفتح ما قبل آخر، قاعدة واضحة. إذن صيغة المعلوم هي الصيغة التي تستلزم أن يكون الفاعل بعدها موجودا، سواء كان موجودا في اللفظ أو كان مقدرا ومستترا، وهذه الصيغة تقال له صيغة المعلوم. صيغة المجهول هي أن نحدث تغييرا. لماذا يقال لها صيغة؟ لأننا نحدث تغييرا في صيغة الفعل، في هيئته، في طريقة نطقه. جيد. إلى حد يوجب أن يكون الفاعل مجهولا غير منوي وغير مراد في الكلام. وصيغة المجهول لا يمكن أن تكون في فعل الأمر لأن الأمر طلب، والطلب دائما يكون إلى مخاطب مباشر، فالفاعل يكون معلوما. فصيغة المجهول إما في فعل الماضي وإما في الفعل المضارع. فصيغة المجهول في الفعل الماضي هي أن نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، سواء كان ما قبل الآخر هو الحرف الثاني أو كان كما إذا كان الفعل ثلاثيا، أو كان الحرف الثالث كما في مثل دحرج إذا كان الفعل رباعيا. وأما في الفعل المضارع فصيغة المجهول تكون بضم الأول كما في الماضي، ولكن بفتح ما قبل الآخر، فتقول في يكسر يكسر، وفي يدحرج يدحرج. تمام. جيد. هذا تمام الكلام في نائب الفاعل. فيقال إن التفت إن الفاعل عندما لا يكون منويا فلا يصح المجيء به، ولكن تولد حينئذ مشكلة، وهي أن الجملة لابد تحتاج إلى ركن آخر مع الفعل حتى يتم الكلام، ولأنها تحتاج إلى ركن آخر وجب التعويض عن الفاعل، فيعوض عن الفاعل بأقرب الأشياء إليه، وأقرب الأشياء إلى الفاعل المفعول به، فلا يعرب المفعول به حينئذ مفعولا به، بل يصير نائبا عن الفعل، وإن كان هو في المعنى هو مفعول به بلا إشكال. الآن التفت، قد يكون الفعل خاليا عن المفعول به. الآن إذا فرضنا أن الفعل كان فعلا لازما، هو من أول الأمر لا يأخذ مفعولا به، تمام؟ كما في مثل قام زيد، جيد؟ أو في مثل مات زيد، جيد؟ هو هذا الفعل من أول الأمر لا يأخذ مفعولا به، فإذا لم يرد ذكر الفاعل بأي شيء يعوض عن الفاعل حينئذ؟ واضح السؤال؟ الآن في بعض الأحيان الجملة تتم من دون مفعول به، أصل المفعول به لا يكون موجودا، فإذا أردت أن تغمض عن ذكر الفاعل وأن تبهم، أو أن كان الفاعل مجهولا لديك، فبأي شيء تعوض عن الفاعل؟ قالوا نعوض عن الفاعل حينئذ بالجار والمجرور. الآن شوف، تقول مثلا صمت إلى الليل، صمت صيغة معلوم أو صيغة مجهول؟ معلوم، تمام، والفاعل موجود وهو التاء الفاعل إلى الليل، وهذه الجملة تامة يصح السكوت عليها من دون ذكر المفعول به. فإذا ما أردت أن تأخذ صيغة المجهول من هذه الجملة، التفت، أصل الفعل ما هو في الماضي؟
صام.
صام، التفت، صام، صاد ألف ميم، القاعدة ماذا تقول؟ ضم الأول كسر ما قبل الآخر، ضم الصاد وكسر ووجود كسرة تحت الألف، والألف يلتفت، والألف لا يظهر عليها الكسرة فيناسبها أن تنقلب ياء، فماذا تصبح؟ صيمة، ثم يأتي أن هذه الضمة تقلب،
صيم
تقلب فتصبح، أو مش تقلب، هذه الياء أو الكسرة على الياء تنتقل إلى الصاد والضمة تحذف لتفصيل يأتي في الصرف، جيد؟ فيقال صيمة. طيب صيمة،
صيمة
حذف الفاعل وترك الفاعل من أول الأمر ولا يوجد مفعول به نعوض عنه، فنقول صيمة إلى الليل، التفت، ونقول الجار والمجرور في محل رفع نائب نائب فاعل، تمام؟ أو الظرف أيضا يقع نائبا عن الفاعل، جيد؟ كما يقال مثلا جلست فوق الطاولة، فتقول جلس فوق الطاولة، فوق ظرف زمان سوف يأتي أو ظرف مكان، ها هنا جيد الطاولة مضاف إليه، ونقول الظرف في محل،
فيجي ظرف زمان كمان صيمة مساء
مي بلا إشكال، فنقول في محل نائب فاعل.
أخذناش الظرف
نحن؟ أعرف لم نأخذ الظرف، لكن أقول الجار والمجرور والظرف يقعان هنا، إذن لابد عند ترك الفاعل وعدم إرادته أن يكون هناك نائب عنه، فإن كان المفعول به موجودا فالنيابة إليه بلا إشكال، وإن لم يكن موجودا فالنيابة إلى الظرف أو إلى الجار والمجرور. أما إذا طيب إذا كان المفعول موجودا وكان الجار والمجرور موجودا،
المفعول
فالمفعول هو الذي ينوب عن الفاعل بلا إشكال. هذا تمام الكلام في الدرس الأول. الدرس الثاني هو أفعال الاستمرار الناسخ. التفت، لا أريد أن أطيل في هذا الدرس لأنه في غاية الوضوح. الحديث عن أربعة أفعال في هذا الدرس، وهي ما زال، ما، فتئة، وما
برحة،
برحة، وما
دام.
هذه الأفعال الأربعة هي من أخوات كان حقيقة، ولكن صاحب الكتاب ذكر كان وأخواتها غير هذه الأربعة في أول الكتاب، وأخر ذكر هذه الأربعة إلى هنا لسبب الآن سوف نتعرض إليه. تمام؟ جيد. فنقول هذه الأفعال الأربعة، ما زال، ما فتئ، ما برح، وما دام، بعد من فك، إذن هي صارت خمسة. من فك، هذه الخمسة هي من أخوات كان، وإذا كانت من أخوات كان فهي تدخل على المبتدأ والخبر، وترفع الأول اسما له وتنصب الثاني خبرا له، فتقول من فك زيد قائما، وما برح عمر جالسا، من غير فرق من الناحية الإعرابية. ولكن الفارق الوحيد بين هذه الأفعال وبين الأفعال السابقة من كان وليس وصار وبات وأمس إلى آخره، أن كان وأخواتها دائما هي أفعال ناسخة، تدخل على المبتدأ فترفعه وتدخل على الخبر فتنصبه من دون شرط. وأما هذه الأفعال فإنها تنسخ، شوف لماذا سميت من النواسخ، لأنها تنسخ يعني تزيل حكم المبتدأ والخبر. جد لأن حكم المبتدأ والخبر أنهما مرفوعان، فهي تدخل على المبتدأ والخبر فتزيل هذا الحكم، فترفع الأول تشبيها له بال فاعل، وتنصب الثاني تشبيها له بالمفعول. ذكرت مولا جيد. طيب، فهذه الأفعال
بس
شوف، كان وأخواته، كان زيد قائم، لا تذكروا؟ قلنا لماذا رفعت الأول ونصبت الثاني ولم تفعل العكس؟ قالوا لأن هذه كان فاعل، والفعل كان حقه أن تأخذ فاعلا ومفعولا، والفاعل مقدم على مفعول، فرفعت الأول تشبيها له بأنه
فعل،
والثاني تشبيها له بأنه
مفعول،
فهي تدخل على المبتدأ والخبر فتزيل حكمهما السابق، يعني فهي تنسخه، فهي من النواسخ. هذا كله كان وين؟ في كان وأخواته.
طيب،
الآن التفت، هذه الأفعال الخمسة، ما فتئ، وما زال، وما برح، ومن فك، وما دام، هي أيضا من الأفعال الناسخة، وهي من أخوات كان، تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ حكمهما، يعني تزيل حكمهما، يعني ترفع الأول اسما تشبيها له بالفعل، وتنصب الثاني خبرا تشبيها له بالمفعول من غير فرق.
طيب،
ولكن فرق هذه الأفعال الخمسة أنها إنما تكون ناسخة بشرط، وكان وأخواتها تكون ناسخة من دون
شرط.
ما هو الشرط؟ قال أما من فك، وما زال، وما فتئ، وما برح، هذه الأربعة لها شرط واحد، وهي أن يتقدم عليها نفي. شوف، ما فك، ما زال، وتستطيع أن تقول لا زال، تمام؟ ما فتئ، وتستطيع أن تقول لا فتئ، وتقول ما برح. قالوا هذه الأفعال إذا تقدم عليها النافي فهي من النواسخ، فتكون أفعالا ناقصة. وقد عرفنا لماذا سميت ناقصة، لأنها لا تكتفي بالمرفوع بل تحتاج إلى منصوب، الفعل يكتفي مع فاعله. طيب، ولكن إذا جاءت هذه الأفعال من دون ما فإنها تكون أفعالا تامة، تأخذ فاعلا
فاعل مفعول.
شوف، تقول إن فك القيد فعل
وفاعل،
وتقول زال القمر أو الشمس، زالت الشمس، تمام؟ طيب، الآن التفت، ما
ما معنى انفك وزال وفتئ وبرح؟ حتى نستأنس بالمعنى اللي نعرف نفهم الجمل. انفك وانفكاك الشيئين يعني تباعد بعضه عن بعض، تمام؟ إذن ما معنى الانفكاك؟ النفي، صحيح؟ الانفكاك يفيد النفي. طيب وإذا دخل نفي على ذلك النفي فماذا يفيد؟ نفي النفي
تأكيد.
إثبات نفي، أن تنفي النفي فأنت تثبته، تمام؟ إذن الانفكاك يعني زوال شيء عن شيء، فإذا نفيت الزوال فقد حكمت بشو؟ بالثبوت. فإذا قلت من فك زيد قائما، أنت تريد أنه قام أو أنه لم يقم؟
قائم.
أنت تريد أنه قائم. من فك قائم، لأن تقول انفك قيامه ثم تنفي هذا الانفكاك فهو قائم. وتقول زال، زوال الشيء هو ذهابه يعني انعدامه يعني انتفاؤه. طيب فما زال يعني تحكم بالاستمرار، ولذلك سميت هذه الأفعال بأنها أفعال الاستمرار، لأن هذه الأفعال تفيد النفي، وإذا نفيت النفي فقد أثبته، والإثبات استمرار للشيء. فتقول إذا ما زال زيد قائما، إذن هو قائم. شوف وما فتئ زيد قائما، إذن هو قائم. أنا ما معنى فتئ؟ هو الفتء، جيد، والفتق، تمام، وارتق به مثلا فتقنا، هذا الفتق. والفتء هو أيضا نوع من النطق الذي نحدثه عندما نزيل شيئا عن
شيء،
عن شيء. إذن ما فتئ يعني لم يحصل الفتء، إذن هو مستمر، تمام. وما برح، وبرح أيضا بمعنى زال، برح هنا مش بمعنى أبرحته، برح جيد بمعنى زال. فما برح زيد قائما، هذا يعني أنه مستمر في قيامه. فهذه الأفعال تفترق عن كان وأخواتها في مسألتين، في أمر معنوي وفي أمر لفظي، وإن كانت تشاركها في أنها أفعال ناسخة، يعني هي تشاركها من الناحية الإعرابية وتفترق عنها من جهة المعنى ومن جهة اللفظ. أما من جهة المعنى فلأن هذه الأفعال تفيد الاستمرار، وأما كان وأخواتها فتفيد
ماضي،
تفيد نسبة الخبر إلى المبتدأ في الزمن الماضي أو في الزمن المضارع إذا كانت يكون زيد قال، ولكنها لا تدل على الاستمرار، جيد؟ طيب هذا في المعنى. في اللفظ أن هذه الأفعال لا تعرب من النواسخ إلا إذا دخلت عليها أداة نفي، سواء كانت نفي ما
أو
لا نافي أو لا ناهية. تقول لا تزل قائما، يعني لا تزل أنت قائما، إذن ابقى قائما، جيد؟ لا تفتأ تذكر يوسف في الآية القرآنية، شو يعني لا تفتأ؟ أصلها أنت تذكر يوسف، جملة اسمية، ثم قال لا تفتأ يعني أنت لا تنفك عن ذكر يوسف، إذن ذكرك ليوسف مستمر، واضح صار؟
لا ما شو تعرب؟
ما؟ هذه حرف نفي مبني على سكون لا محل من الإعراب. إذا كانت لن نافية، لن نافية مبني على سكون لا محل من الإعراب. إذا كانت لن ناهية حرف جزم، وحينئذ يكون المضارع هذا الناقص لا تفتأ، فعل مضارع مجزوم بلن ناهية وعلام جزم السكون ضار على آخره، فعل مضارع ناقص يدخل على المبتدأ والخبر
ناقص.
يرفع الأول وينصب الثاني، نعم بلا إشكال، واضح صار المطلب؟
عبارة لا تفتأ لا هون نافية ولا ناهية،
وين؟
لا تفتأ،
لا إذا ممكن تكون نافية، لا لا أعرف، لا لا هي لا نافية هنا، لا تفتأ أذكر يوسف، نعم جيد. هذا بقي عندنا مسألة، هذا بالنسبة إلى الأفعال الأربعة الأولى،
صحيح،
وهي انفك وزال وفتئ
وبرح.
أما ما دام، التفت الآن، تقول ما دام زيد قائما فلن أذهب من مكاني، تدل على أنه قائم أو ليس قائما؟
قائم،
جيد. دام على أي شيء تدل؟
دوام،
دوام. وما إذا دخلت على الدوام ماذا أفادت؟ نافية الدوام، جيد. فينبغي حينئذ أن يكون زيد غير قائم، ما دام زيد قائما فأنا لا أبرح مكاني
إلا إذا في جملة بالبعض.
هذه ما ليست نافية، لو كانت نافية لكان معناها أنها تنفي الدوام، يعني أنها تبطل الاستمرار. جيد؟ وحينئذ قولك ما دام زيد قائما فأنا هنا أو فأنا لن أسلم عليه مثلا، هذه تدل على أن زيد الآن في حالة القيام وأن القيام مستمر له. فإذا ما هذه؟ ليست ما النافية.
ما فينا نقول ما دام زيد قائما بس،
بيختلف المعنى. إذا قلت أنت ما دام زيد قائم،
لا لا تستطيع،
ما دام زيد
لا لا تستطيع، سوف آتي سوف أقول لك لماذا. جيد، التفت. فعندما تقول ما دام زيد قائما فأنا لن أسلم، ما دام زيد ظالما فأنا لن أسلم عليه، هذا يعني أن زيد الآن على هيئة الظلم أو لا، وأن الظلم مستمر له. إذن فلا يمكن أن تكون ما هذه نافية، وإلا كانت نافيا للدواء. جيد، لأن هذا الفعل ليس نافيا، حتى نقولنا في النفي شو إثبات. قالوا هذه ما ليست نافية، قال لها ما المصدرية. شوف، تذكرتم أن المصدرية أنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، وهنا وأن التي هي من أخوات إن أيضا مصدرية تؤول مع اسمها وخبرها بمصدر. أعجبني أن زيدا قام، يعني أعجبني قيام زيدا. وهنا هكذا ما هي من الحروف المصدرية، فهي تؤول مع الفعل واسمه وخبره بمصدر. فقولك شوف ما دام زيد ظالما، كل شوف كل هذه الجملة هي في قوة الكلمة الواحد.
لم يقل
والجملة لا تتألف من كلمة واحدة، فلا بد من كلمة ثانية، ولذلك هذه الجملة لا تذكر لوحدها، فلا بد من تتمة. فتقول ما دام زيد ظالما، هذا بمثابة الكلمة الواحدة، شوف لا أسلم عليه. تمام.
بس إذا إجت ما نافية، مثل مثلا ما دام المال الحرام، بيختلف المعنى، بتصير فعل وفاعل ومفعول
به. بلا إشكال، إذا كانت الماء نافية فلا تعرف إعراب الفاعل،
بطل هيك
النواسخ. طيب التفت، قالوا هذه ما لها معنيان، أنها واحد مصدرية، وثاني ما يعني ما التي تدخل على ما دام. جيد، قالوا هي مصدرية، وما معنى أنها مصدرية؟ أنها تؤول مع ما بعدها بمصدر بعد، وثانيا أنها ظرفية. شو يعني ظرفية؟ قالوا تدل على الزمان. أعطيك مثال، ما دام زيد ظالما فسأحاربه. تمام، التفت، ماذا نعرب؟ ما حرف مصدري يفيد معنى الزمان، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. دام فعل ماضي ناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، يدخل على المبتدا والخبر، يرفع الأول اسم له وينسب الثاني خبرا له. زيد اسم ما دام، ليش؟ لأن دام لوحدها لا تحتاج إلى تحتاج إلى فاعل. طيب اسم ما دام مرفوع وعلامة رفع الضم الضائر على آخره، ظالما
خبر
جيد منصوب على تصبي فتح ضار على آخره، فسأحاربه، فالعطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، سأحاربه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضم الضائر على آخره، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا أو وجوبا، سأحاربه أنا وجوبا، المتكلم والمخاطب استتار وجوبي، سأحاربه فاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، والها ضمير متصل مبني على الضم
في محل
نصب،
نصب مفعول،
نصب مفعول به. تمام، تقول ثم تقول
والجملة الفعلية
والمصدر المؤول من ما دام مع اسمها وخبرها. تمام، في محل شو؟ في محل دائما في محل نصب على الظرفية، لأنها التفت لأنها تدل على الزمان، فهي ظرف زمان حقيقة، والتقدير ما هو؟ فسأحاربه مدة دائما، شوف
مدة قيامه،
مدة دوامه ظالما.
عفوا
دائما التقدير هكذا، لأنها تدل على الزمان مدة. تمام، مدة دوامه، المدة مأخوذة من ما؟ لأنها تدل على الزمان، الدوام مأخوذ من مصدر، مصدر دامة. تمام، وهذا الخبر مدة دوامه ظالما. شوف دائما ما دام مع اسمها وخبرها تكون في محل التفت، مدة دوامه كذا. تقول ما دام زيد قائما يعني مدة دوامه قائما، ما دام زيد ظالما مدة دوامه ظالما، ما دام زيد يأكل مدة دوامه آكلا وهكذا. ودائما لأن ما هذه تفيد الظرفية يعني تدل على الزمان فهي في محل ظرف في محل نصب على الظرفية تمام لأن الظروف دائما منصوبة تمام فتقول في محل نصب
على الظرفية
والتقدير فسأحاربه مدة دوامه ظالما
والمصدر المؤول
كيف تقول صمت إلى الليل حاربته مدة دوامه ظالما
عفوا العبارة اللي استعملتها ما دام زيد ظالما يعني
والمصدر المؤول من ما دام واسمها وخبرها في محل نصب على الظرفية والتقدير لابد من التقدير مدة دوامه وتأتي بذكر الخبر خلاصة المطلب أن من فك وما زال وما فتح وما برح هذه الأفعال الأربعة هي أفعال ناسخة وحكمها حكم كان وأخواتها من غير فرق إلا في أنها تدل على الاستمرار وتلك لا تدل على الاستمرار وهذه الأفعال يشترط حتى تعرب وتكون نواسخة أن تكون مسبوقة بنفي أو بناهي وأما إذا جردت عن أدوات النفي أو النهي فإنها لا تكون ناسخة وإنما تكون أفعالا تامة فتعرب فعلا على أنها فعل ويحتاج إلى فاعل أو إلى مفعول إلى آخره وأما ما دام فهي أيضا من أفعال الاستمرار إلا أن ما التي تدخل عليها ليست ما النافية وإلا كان نفيا للدوام وإنما هي ما الظرفية المصدرية يقال لها ما الظرفية المصدرية أما أنها ظرفية فلأنها تدل على الزمان شوف هذه المدة هي التي أريد أن أحاربك فيها مدة دوامك ظالمة وأما أنها
مصدرية
فلأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر والمصدر من ما دام مع اسمها وخبرها لما كان مشتملا على معنى الظرفية يعني على الزمان فهو دائما في محل نصب على الظرفية والتقدير مدة دوامه كذا هذا تمام الكلام في أفعال الاستمرار سميت أفعال الاستمرار لأنها تفيد استمرار ثبوت الحكم لأن الأفعال تدل على النفي وداخل عليها نفي آخر ونفي النافي إثبات هذا تمام الكلام في الدرس الثاني يقع الكلام في المفعول المطلق يأتي هذا إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
طيب شيخ نحن